نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات طاقم العمل: حسام مقداد من التنفيذ والإخراج على الهواء، عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، محمد مطر من الإعداد، وتحياتي لكم محمود زكي العمود.
بشبابك التفاحة مرش قطر قهوتكم، بشبابك التفاحة.
لازلنا مستمعينا الكرام نعيش في هذه النفحات وهذه الإيمانيات وهذه الأيام العظيمات الكريمات، وهن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. العمل الصالح فيها عظيم وكريم عند الله عز وجل، أكثر فيه من العبادات والقربات والطاعات، فهن أعظم أيام الله، حتى هن أفضل من العشر الأواخر من رمضان. نهارهن أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، فلا تضيعوها إلا بطاعة وقربة واستغفار وذكر ودعاء وتهليل وصدقة وتكبير وصلة للأرحام. عسى الله تبارك وتعالى أن يغير بهذه القربات حالنا إلى أفضل حال.
مهمهم عصف الريح والغصن لو راض يطير، مهمهم عصف الريح
وما زلنا نستذكر أيضا روحا أزهقت، لا لشيء إلا لأنها طالبت بحقها. عندما تصبح المطالبة بالحق وحرية الرأي والتعبير جريمة عقوبتها القتل والاغتيال، فهنا يجب أن يتوقف العالم أجمع حتى تكون هذه الحادثة الأولى والأخيرة. لا يمكن أن نسمح بمرورها مرور الكرام. نزار بنات الذي فقد حياته لأنه صدح برأيه، لأنه هاجم الفساد، لأنه طلب بإحقاق الحق، لأنه دافع عن رأي، عن قضية، عن وطن من ثلة وتخمة فاسدة ظالمة سارقة، فكان جزاؤه القتل. لا يمكن أن ننسى نزار بنات، لأن نزار عندما صدح بالحق وبالكلمة لم يصدح لأجل نزار بنات فقط، بل صدح لأجل فلسطين وكل فلسطين وكل فلسطيني. فلذلك واجب علينا جميعا أن نبقى مستمرون في هذه الحملة، في هذه المظاهرات، في هذه النداءات، في الشجب والاستنكار، في المطالبات بأن يحق الحق، بأن يعاقب الظالم والقاتل، بأن تكون هذه الجريمة ختام جرائم السلطة المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني. لا يمكن لإنسان أن يقتل على حقه، على أدنى حقوقه. الإنسان إن سلب حقه ماذا بقي من إنسانيته؟ إن سلب حقه في الرأي، في حرية التعبير، ماذا بقي من كونه إنسانا؟ أن يقتل نزار لأنه تحدث بأبسط حق لأي إنسان على وجه الكوكب، معناه وصلنا إلى جرائم وإلى مستوى من الفساد والظلم والاضطهاد يجب أن نتوقف جميعا عنده. إن مرت قضية نزار مرور الكرام وإن لم يحق فيها الحق ويعاقب فيها الظالم، فاعلموا أن نزار لن يكون الأخير، لأن هذه الثلة التي نتعامل معها لا تخجل ولا تستحي ولا تهتم بفلسطين ولا بالفلسطينيين. بعدما قتلت نزار خرج المتظاهرون والنشطاء ليطالبوا بحق نزار، فاعتدي عليهم وضربوا وسحلوا واعتقلوا. فوق الجريمة تضاف جرائم من قبل هذه السلطة. خرجنا من حرب ضروس في غزة وعدوان ظالم علينا أثقلنا فيه بالدماء والدمار والأرواح التي صعدت إلى بارئها، لم نجد منهم يدا حانية على غزة، بل وجدناهم فقط يغلقون كل منفذ قد يسهل على غزة حياتها. فوقفوا في وجه الإعمار، وقفوا في وجه المنحة القطرية، ويقفون في وجه أي قرار قد يساهم في تنفيس الضغط والوضع الإنساني عن قطاع غزة. أضف إلى ذلك أنهم يقطعون رواتب الشهداء والأسرى، وأنهم تخلوا عن الفقراء والمعوزين من أصحاب شكات الشؤون. كل ذلك تفعله السلطة، ولا أريد أن أكمل السلطة الفلسطينية لأنها لا تموت لفلسطين بصلة. الرئيس الذي يخرج بالأمس أو أول أمس ليتصل على قاتل شعبه ومحتل أرضه ومنتهك مقدساته، رئيس الكيان إسحاق هرزوغ ليقول له منصب مبارك وأسأل الله لك التوفيق ويتمنى له الخير، أنا مش فاهم. يعني بتقول لعدوك الله يا رب يقويك علينا، بتقول لعدوك الله يقدرك وتسفك مزيد من دماء شعبنا، بتقول لعدوك الله يعطيك الصحة يا رب وتلتهم لك شوية أراضي زيادة في الضفة. في الضفة أصبحت كل بيت وبيت بينهم مستوطنة. الله يقويك وتأخذ ما تبقى من القدس الشرقية ولا بضعة أمتار المتبقية. هذا ما وصلنا إليه في هذا الزمن مع هذه السلطة التي لا تنتمي، قد تنتمي لكل شيء إلا لفلسطين.
مسؤولية الانتقام لدماء نزار بنات هي مسؤولية شعبية وجماهيرية عامة، ومن يتملص منها كأنما يدعو إلى ارتكاب جريمة القتل القادمة. هناك تهديدات جدية صدرت بحق إخوة آخرين ومنهم على رأسهم علاء الرماوي.
القيادة الفلسطينية التقليدية هذه اللي حكمت الضفة الغربية اليوم طول عمرها هيك بتتاجر بكل شيء. إذا بنرجع بالتاريخ لورا تاجروا حتى بسلاح الثورة، كانوا يبيعوا أسلحة الفداء الفلسطيني اللي يتبرعوا فيها المناصرين للقضية، كانوا يبيعوها لحزب الكتائب. باعوا معارض سعودي يعني مناصر للقضية الفلسطينية، شهيد ناصر السعيد مناصر للقضية الفلسطينية، باعوا للسعودية بدراهم معدودات. طول عمرهم مرتزقة وشغالين هيك. ففضيحة اللقاحات يعني مش سلوك جديد يعني عليهم، وعندهم حتى ايديولوجيا يعني نظرية، فعندهم نظرية فلسفية يعني من خلال نظرية الحرام الجعان والشبعان. هم هيك نفس يعقوب فاوتشي لما حكى لمنى الكرد انه اذا لم اسرق بيتك سيسرقه اخرون، وهذول اذا لم نسرقكم نحن سيسرقكم اخرون، معتبرين القصة مزاد حرما وقرصنة.
صرختهم تفرض سلوبا ذاكرتهم تنمو أزهارا، رغبتهم تحرير الضفة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، في حلقة اليوم من برنامج مع الناس تواصلوا معنا من كانت لديه معضلة إشكالية عقبة في أي مؤسسة أو وزارة أو بلدية أو أيا كان، تواصلوا معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. نحن نقف بجانبكم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نحاور المسؤولين ونوصل شكواكم ونعلي صوتكم، ونسأل الله أن نصل إلى رسم الابتسامة على وجوهكم وتخفيف الألم والوجع والهم عنكم. أرقامنا جماعة الخير معروفة لديكم 2822652 أو جوال رقم 0599-14-7-42. تواصلوا معنا وكلنا آذان صاغية.
عيوني على بكرة وقلبي معصور.
تنضم إلينا الآن الأستاذة أميرة هارون، وكيل وزارة المرأة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. لو تحدثنا أولا عن واقع المرأة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمجتمع الغزاوي بشكل خاص.
بداية كل عام وأنتم بخير، كل عام ونساء فلسطين في كل أنحاء العالم بخير، وتحية خاصة إلى نساء غزة. الحديث عن واقع المرأة الفلسطينية واقع يعني حديث واسع ومعقد، يعني أنت تتحدث عن امرأة فلسطينية تعيش بيئات جغرافية مختلفة، تعيش ظروف مختلفة. الفلسطينية في القدس تعيش ظروفا مختلفة عن الفلسطينية في الضفة، عن الفلسطينية في غزة، عن الفلسطينية في الشتات، وكل مكان تعيش فيه المرأة الفلسطينية يحمل من التحديات ما يحمل. فواقع المرأة الفلسطينية واقع صعب معقد. إن تحدثنا عنه في فلسطين نتحدث عن احتلال غاشم يبدأ كل يوم، آلات قهر وآلات تعذيب وآلات يعني قمع، انتهاكات لا حدود لها، لا تقف أمام قانون ولا أمام خلق ولا أمام إنسان. إن تحدثنا عن المرأة في غزة نتحدث عن عدوانات مستمرة، عن حصار مستمر، عن بطالة تزيد يوما بعد يوم، عن حد فقر يزيد يوما بعد يوم، عن معيلات أسر يرتفع عددها لارتفاع عدد الشهداء. نتحدث عن شهيدات، نتحدث عن أسيرات، نتحدث عن جريحات. كل يوم في هناك جريحات نتيجة الاجتياحات اليومية. وأيضا بالرغم من كل ذلك نتحدث عن جناحات تصل عنان السماء، نجاح رغم التحدي، تميز رغم الصعاب، فهي نموذج رائع ما زالت تكابد هذه الظروف ليكون لها الحضور الرائع والاحترام العظيم والكامل. ترفع القبعة على المرأة الفلسطينية في كل مكان.
بكل تأكيد هي أم الشهيد وزوجة الأسير وابنة المبعد. المرأة الفلسطينية شريكة النضال والتضحية والعطاء. أستاذة أميرة، لو تم تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة الفلسطينية، وسأتكلم على صعيدين، لما وصلنا أو لما وصلت
الصوت مش واضح.
نعم، أسألك لو تم تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة، وسأتحدث على صعيدين، الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي، ما أعتقد أنه سنرى المرأة يعني بهذا الوضع من انتهاكات وعنف والحال الذي وصلت إليه. أولا نتحدث عن ما يقوم به الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية، كيف يمكن أن نطالب المجتمع الدولي وأن نضغط على المجتمع الدولي الذي يتشدق ويتغنى كل يوم بحقوق المرأة لكن عند المرأة الفلسطينية يتناسى هذا الأمور. كيف يمكن أن نضغط عليه ليحترم القوانين التي سنها هو في الدفاع عن المرأة؟
نعم، سؤال مهم جدا جدا. الآن الاتفاقات والقوانين وخصوصا الاتفاقات اللي بتوقع عليها فلسطين خصوصا 13-25 الذي سن لحماية المرأة أثناء العدوان والنزاعات، هذه كلها قوانين منذ الأزل أصل أن تحمي المرأة. عند المرأة الفلسطينية لا نجد هذه الحماية. أنا لا أريد أن أضيع وقتنا في الحديث عن هذه الموازين الغير عادلة، دائما هناك كيل بميزانين، لا أريد أن أتحدث عن ذلك، ولكن أريد أن أتحدث عن دورنا، ما هو المطلوب منا أن نعمل. أولا يجب علينا أن نهتم برفض وتوثيق هذه الانتهاكات ضد الاحتلال. لا يسمع بهذه الانتهاكات إلا نحن ومن هم قريبون منا. لا نصدر هذه الانتهاكات بطريقة علمية ممنهجة تؤثر في الرأي العام. عنا من أكثر الأفراد في العالم الذين يملكون جوالات والذين يعني يهتمون بمواقع التواصل الاجتماعي هم الشعب الفلسطيني. كيف نستفيد من هذه المنحة التي تحول إلى محنة إن لم نستفيد منها؟ يجب أن يسمع صوتنا كل من هو في الخارج. يعني في العدوان الأخير لاحظنا أنه في هناك تفاعل غير مسبوق، لأن يعني الجميع كان يقول رأينا بأعيننا، ومع أنه التفاعل من مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن حسب الطموح، لم يصل إلى حجم الانتهاك، لم يتحدث بالفعل عن المعاناة كما هي موجودة على أرض الواقع، إلا أنه في بعض اللي استخدموا هذه المواقع بشكل جيد البعض خلف هذه النتيجة. صياغة الرأي العام يجب أن نهتم بها لأنها تعتبر رافعة في الدفاع عن حقوقنا، هذا أولا. ثانيا على المستوى القانوني نريد أن يكون في هناك آليات مساءلة تفرض، وبالذات أن وضع فلسطين القانوني أصبح أفضل، هي الآن عضو وإن كان عضو غير هي في إلها
عضو مراقب،
وضعها القانوني أصبح أفضل في أن تفعل آليات مساءلة للاحتلال، وهذا الموضوع لن يعطي ثماره غدا. هذا يحتاج منا إلى جهد، يحتاج منا أن يكون في كادر قانوني، يحتاج منا إلى أن نعمل وفق لجان تعاقدية وغير تعاقدية لكي نطالب بآليات مساءلة للاحتلال، لكي نطالب بوقف هذا الكيل بمكيالين، لكي نطالب بأن إسرائيل ليست فوق القانون. على سبيل المثال وزارة شؤون المرأة في هذا الإطار الآن يعني افتتحت منذ 3 أيام رياديات قانونية لها تسمينها إعداد كادر قانوني لتفعيل آليات المساءلة ضد الاحتلال ولرصد انتهاكات الاحتلال بطريقة ممنهجة وعلمية تصل إلى الجميع، والاستفادة من الإعلام بتغيير وإيجابية الرأي العام مع القضية الفلسطينية، وخصوصا أنه الآن القضية يعني تتعرض لوقت، يعني في هناك تطبيع، في هناك تهويض إلى آخر ذلك.
طيب.
اللي لفت انتباه الوزارة أنه عندما تم الإعلان عن هذه عن هذا البرنامج التدريبي عفوا كانت معاييره صعبة جدا، تقدم إليه 88 من القانونية، هذا دليل على أنه نحن نمتلك نساء ونمتلك كادر، لكن فقط يحتاج منا أن نهتم فيه، يحتاج منا أن نواجهه. نحن نمتلك الأدوات ولكننا لا نستطيع أن نستخدمها كما يجب. التوصية الآن أن يكون هدفنا صياغة رأي عام مناهض للاحتلال. يجب علينا أن يكون هناك آليات مساءلة علمية وقانونية تضع الاحتلال أمام مسؤولية.
نعم. طيب أستاذة أميرة.
نعم.
هذا على الشأن الاحتلال والخارجي. احنا في طبعنا وعاداتنا وديننا
وتقاليدنا. واضح اخي.
نعم، اقول انه احنا كمجتمع غزاوي بطبعنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا نحفظ للمرأة حقها ونحترم المرأة ونقدر المرأة، لكن هناك بعض الأمثلة الشاذة عن مجتمعنا، ممن يعتدون على المرأة، وممن يعني أمثلة لا أريد أن أذكرها الآن وهي معروفة. كيف يمكن أن نفعل القوانين الخاصة بحماية المرأة من بعض هذه الأفعال الأشاذة عن مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا؟
اسمح لي أن أقول أنه فعلا هو شذوذ أن تهان المرأة الفلسطينية بالذات، هو شذوذ. ولكن عشان أكون أنا دقيقة، أنه في أنا مشكلة إحنا بالنظرة إلى المرأة، في هناك سلوكيات سلبية أثرت على التعامل مع المرأة. هلا مساحة هذه السلوكيات تزيد وتنقص يعني بتأثير الظروف المحيطة، وأيضا لها علاقة بالرجل، لها علاقة بالمرأة، لها علاقة بالأسرة، بالبيئة المحيطة إلى آخر ذلك. الآن إذا تعاملنا على إنها حالات معدودة شاذة، لا يعني إحنا من يعني مركز الشمال مثلا في خلال شهرين إنه توصل له 1200 شكوى من اعتداء، إذا في هناك مشكلة، يعني يجب علينا أن نكون منصفين. هذا طبعا أنا متفقة معك تماما أن هذا شذوذ بالرغم من زيادة الحالات، لأنه إحنا لا ديننا الإسلامي ولا ثقافتنا تهين المرأة. ديننا الإسلامي يكرم المرأة، ثقافتنا تكرم المرأة، المرأة الفلسطينية تستحق أن تكرم لأنها نمت الشديد. تمام. الآن ما هو مطلوب منا كمان؟ يعني نركز على الحلول، لا نريد أن نتحدث كثيرا بعمومية.
نعم.
الآن هذه المساحات اللي بتزيد، الدراسات أثبتت بأنه في هناك إشكالية في منظومة الوعي. فعلا هي في عندها شذوذ، مش هيك إحنا وعينا، مش هيك إحنا ثقافتنا. وبالذات إذا إحنا نحتاج إلى صياغة منظومة وعي تناهض هذه السلوكيات السلبية وتنهض بالوعي الإيجابي تجاه كل القضايا اللي من ضمنها قضايا المرأة واحترام المرأة. هذا يتطلب مجهودات كثيرة ومجهودات عديدة، لأنه عمل تراكمي. الوزارة في هذا الإطار تهتم بهذا الموضوع اهتمام كبير. يعني أريد أن أتحدث على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أنه في عندها برامج للتوعية، في برنامج ائتلاف توعية المرأة، اللي هو هذا تنسيق ما بين كل مؤسسات المجتمع سواء الحكومي أو الأهلي، لكي نساهم في التأثير في منظومة الوعي السلبية. تمام. ابتداء من وزارة الأوقاف، مرورا بالتربية والتعليم، وانتهاءا حتى يعني بوزارة زي وزارة الصحة، زي وزارة حتى الأشغال، يعني في كل الوزارات لها مساحات تدخل في هذا الإطار. الآن إذا تحدثنا عن الاعتداء والعنف، إذا وصل إلى حالات شاذة، فعلا هي حالات شاذة، حالات القتل نعم هي حالات شاذة. بال2019 وال2020 وال2021 بلغت حالات القتل 13 حالة قتل للنساء كلها من داخل الأسرة، يعني يا إما الأب أو الأخ أو الزوج. هذا بالفعل شذوذ، يعني الأب أو الأخ أو الزوج الأصل أن يكونوا هم من يوفروا إطار الحماية للمرأة، يجب أن يوفروا إطار الحماية، هذا هو الدور المنوط بهم شرعا وقانونا. تمام. الآن الإشكالية أخي،
نعم معك،
لأنه لا هم تجاوزوا هذا للأسف وارتكبوا هذه الجرائم. القانون اللي احنا بدنا نركز عليه في هذه الحالة هو قانون الصلح الجزائي، نريد أن ندرسه، نريد أن نجيب على سؤال هل هو رادع لجرائم القتل. نريد أن نجيب على أسئلة ولاية الدم ومدى تأثر مساحة القضاء في التعزير وفي ما يتوجب عليه في حكمه حتى يكون هناك رادع للقتل، وأيضا قصة القتل على خلفية الشرف وكيف أنها تستخدم استخدام سيء، فلا أي جريمة يعني تحدث عنها الإعلام أنها شرف لها علاقة بالشرف إطلاق.
نعم. سنتحدث أكثر أستاذة أميرة
حتى نستطيع نعم. أن نحد من هذه المشكلة. نعم.
سنتحدث أكثر ربما في مساحات قادمة إن شاء الله في هذه المواضيع المتعلقة
بحق
نعم. قلت سنتحدث إن شاء الله ربما في فرصة لاحقة أكثر حول هذا الموضوع. أستاذة أميرة هارون أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة المرأة، تحدثنا حول ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة سواء فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الصهيوني وعدوانه وانتهاكه لكل الأعراف والقوانين الدولية المنظمة لحق المرأة، وأيضا بعض التجاوزات والشذوذ في التعامل مع المرأة الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا ومبادئنا في المجتمع الفلسطيني. شكرا مرة ثانية وكيل وزارة المرأة أميرة هارون.
برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم لكن هناك تساؤل مستفز في ما يتعلق بموضوع، لما بنطرح موضوع شكات الشؤون الاجتماعية وقطع شكات الشؤون الاجتماعية بيجيك واحد بيقول لك طب غزة تعطيهم شكات الشؤون، ليش الضفة اللي تعطيهم؟ يا جماعة الخير دعونا لنا زي ما بيقولوها نشوف العمى ونطنشه. يا اخواننا الكل يعلم ان ما تصرفه السلطة على موظفي غزة أو على فقراء غزة هو حق غزة وليس منا من أحد. ما يتعلق بالرواتب، ما أنتوا شايفين المقاصة، المقاصة اللي بيتاخذوا من تجارة غزة تكفي رواتب غزة أكثر مما يأخذه الموظفون بأضعاف، فمش جميلة من حدا، ولا هي من نية من حدا، ولا هي صدقة مال من حدا. والمساعدات أيضا التي تأتي من الخارج لتغطي جزء كبير من شكات الشؤون هي جاي باسم الشعب الفلسطيني، مش والله لقوا أبو مازن والله ولا السلطة عينهم خضر وسواد عيونهم قالوا لهم خذوا هذول إلكم واعطوهم للي بدكم إياه. فما حدش يحسسنا إنه يا جماعة الخير والله هذول الجماعة بيتعبوا وبيعطوكم من مالهم الخاص وبيقطعوا عن تم أولادهم علشان يعطوكم رواتب ويعطوكم مستحقات شؤون اجتماعية وغيره. يا إخواننا ما يؤخذ من غزة أكثر ما يدفع لها بأضعاف مقاصد غزة ومساعدات غزة وما يأتي لغزة. بيجيك واحد بيقول لك لا ما بيجي لغزة مساعدات ما بيعلم فيها إلا الله، برضو نترك ما نراه بأعيننا ونتحدث بالظنون. يا جماعة الخير إذا المنحة القطرية، المنحة القطرية اللي كل أمة لا إله إلا الله بتعرف وكيف بتيجي وين بتروح ولمن تصرف بالاسم، الآن يتم تعطيلها من قبل السلطة الفلسطينية، إذا شيء واضح وعناوين واضحة مش عارفين ندخلها لغزة، كيف المساعدات اللي انتم تتكلموا عليها بملايين الدولارات تدخل إلى غزة؟ إعادة الإعمار الآن مرهون وواقف لأنه في سلطة واقفة في وجه أي تسهيل وأي تنفيس عن غزة. بالآخر بيجي بقول لك غزة بيجيها دا من وين؟ بتشتت الدنيا مصاري على غزة ولا بتنبت زرع غزة مصاري ولا شو؟ ما انتم شايفين الحصار الضارب في أعماق الأرض برا وبحرا وجوا، شايفين لوين وصلت الأمور من ظلم ذوي القربة أكثر من الاحتلال. لأنه لما نوصلنا لصيغة تفاهم مع مصر حول إدخال المنحة القطرية لتخفيف الوضع الإنساني على الفقراء والمعوزين في قطاع غزة، من اللي وقف؟ السلطة الفلسطينية للأسف هي التي وقفت في وجه هذا الأمر. لما كانت في صيغة إعادة الإعمار، من الذي أوقف صيغة إعادة الإعمار؟ السلطة. كل خير لغزة، كل تنفيس عن غزة تقف في وجه السلطة، ولما بتدفع لرواتب لموظفين أو لغيره ما بتدفعش من جيبتها ولا بتعطي من مالها الخاص، هي تعطي من مال غزة لغزة وتأخذ من غزة أكثر مما تدفع لغزة. أتمنى أن تكون الأمور وضحت ووصلت، ما بدناش نضل نزيد ونعيد في هذا الموضوع. مطلوب كل شيء يجي عن طريق السلطة، التطعيمات يجي عن طريق السلطة عشان تقول للاحتلال خدوها واعطونا فاسد للشعب الفلسطيني، ان شاء الله بموت مش مشكلة عندهم. مطلوب إعادة الأعمار عن طريق السلطة عشان نشوف زي ما صار في المجمع الإيطالي أساسات فاسدة وتغيير في المواصفات، لا يهتموا بحياة شعب فلسطيني ولا غيره. مطلوب المنحة القطرية عن طريق السلطة عشان ينسرق نصها ما توصلش إلا لأفراد عناصرها للأسف. مطلوب ومطلوب ومطلوب، كل شيء عن طريق السلطة عشان بالآخر جاي ينسرق يتغير في المعايير والمواصفات، وبالآخر بقول لك إحنا المسؤولين، أنتم مسؤولين بس عند السرقة والفلوس، لكن لما 11 يوم كانت أطنان المتفجرات تنزل على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشبابنا في غزة، لما كان الأقصى يستغيث، لما الضفة نفسها كانت تئن، لم يدافع أحد عنها، ولم نرى لكم، ولم تنبتوا وتنبسوا ببنت شفا، ولم نسمع منكم حرف واحد. لكن عندما بدأت تظهر بعض المساعدات للتخفيف عن الفقراء والمساكين، كلكم طلعتوا ما شاء الله ولساناتكم صارت شبر. والله يا جماعة الخير صرنا أضحوكة، مش إحنا طبعا، هم السلطة لما رايحين يشحدوا من دول الخليج ومن هان ومن هان رايحين بطيارة خاصة، يعني زي واحد رايح والله يجيب له كابونة حق 20 شيكل ولا 50 شيكل، ماخد سيارة طلب مكيفة، ماخد سيارة مكيفة وراح يجيب له كابونة ولا كيس طحين ولا صينية رز، هيك بتعامله. رايح تشهد، رايح بتكاليف رحلة باهظة بطائرة خاصة، طائرة أبو مازن. هذول لا يهتمون لا بوطن ولا بقضية ولا بدين ولا بأقصى ولا بفقراء ولا بمساكين ولا بفلسطين ولا لهم علاقة. الحاجة الوحيدة إنه أنا أحافظ على كرسي، والكرسي هذا لا يحافظ عليه إلا إذا كنت ذنب للمحتل للأسف، وأزود الرصيد. بدل ما يكون مليار، لو كانوا مليار ونص بكون خير وبركة، لو 100 مليون صاروا 150 مليون، يا 100 أهلا وسهلا، هاي كل شغلتهم وسبب وجودهم.
القيادة الفلسطينية التقليدية هذه اللي حكمت الضفة الغربية اليوم طول عمرها هيك بتتاجر بكل شيء. إذا بنرجع بالتاريخ لورا تاجروا حتى بسلاح الثورة، كانوا يبيعوا أسلحة الفداء الفلسطيني اللي يتبرعوا فيها المناصرين للقضية، كانوا يبيعوها لحزب الكتائب، باعوا معارض سعودي يعني مناصر للقضية الفلسطينية، الشهيد ناصر السعيد مناصر للقضية الفلسطينية، باعوا للسعودية بدراهم معدودات، طول عمرهم مرتزقة وشغالين هيك. ففضيحة اللقاحات يعني مش سلوك جديد يعني عليهم، وعندهم حتى أيديولوجيا يعني نظرية، فعندهم نظرية فلسفية يعني من خلال نظرية الحرامي الجعان والشبعان، هم هيك نفس يعقوب فاوتشي لما حكى لمنى الكرد انه اذا لم اسرق بيتك سيسرقه اخرون، وهذول اذا لم نسرقكم نحن سيسرقكم اخرون، معتبرين القصة مزاد حرما وقرصنة.
مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، نتحدث الآن عن وجع وعن ألم وعن تعب وعن للأمانة شيء مؤلم ومخزي، إنه الشهيد بدل ما إحنا نحافظ على أهله وعلى كرامة أهله ونحطهم تاج على روسنا ونكون خير سند ومعين، بعد ما ابنه أو أخوه أو زوجها ضحى عشان خاطر فلسطين والأقصى وقدم دمه. للأسف نطلع في برنامج مع الناس نطالب بحقهم، والله قمة قمة الوجع، قمة القهر ما نتحدث عنه. ينضم إلينا الآن الأستاذ علاء البراوي المتحدث باسم عوائل شهداء 2014. أستاذ علاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدل أن نضعكم على رؤوسنا وأنتم على رؤوسنا وعلى رأس كل شريف تلتحفون الأرض والسماء لتطالبوا بحق أبنائكم وتطالبوا باعتماد أبنائكم من في 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 الشهداء والجرحى، إلى أين وصلت هذه القضية أستاذ علاء؟
يعني هي وصلت أولا لسيدنا أرملة فقدت زوجها في عدوان 2014 عمرها ما يقارب 70 عام، هي موجودة أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، هي تبات في الخيمة مع خواتها المضربات عن الطعام. للأسف الشديد يعني ملف شهداء عدوان 2014 لا يحظى بتميز ولا يحظى بقيمة عند القيادة الفلسطينية. للأسف يعني 7 سنوات ندخل عامنا الثامن ولا زالت هذه المعاناة مستمرة، ولا زال الإضراب لليوم السادس على التوالي، إضراب هذه الشهداء المفتوح أمام المؤسسة. حذرنا في بيانات صدرت عن اللجنة بأن هؤلاء مرضى وكبار سن ويجب معالجة هذه القضية من أي جهة إن كانت، ولكن للأسف الشديد لازلنا ننتظر رد القيادة الفلسطينية بأكملها سواء من الرئاسة أو من وزارة التحرير أو مجلس الوزراء أو من القوى الوطنية والإسلامية. لكن للأسف الشديد الكل يمر علينا مرور الكرام، هناك حتى من يحجل أن يأتي إلى هذه الخيمة بحجة أنه ماذا سيتحدث مع عوائل الشهداء. لا نرى تضامن من المسؤولين والقيادات بالشكل المطلوب لهذه القضية. للأسف الشديد أصبحت قضايا الشهداء هي قضايا عادلة وقضايا ولو يعني أن تحدث عنها المسؤول سيتحدث عنها باستخياء. للأسف عندما يصل الأمر إلى الحقوق ودفع أموال يجب أن يتحدث بطريقة أكرم منا جميعا، و
وهذا حتى اللحظة
لكن القرار مش بدينا، بدين السلطة بدين المسؤولين وبدين الوزراء. للأسف الوزراء نتحدث معهم وبعض من أهل الشهداء.
سيد علاء أليس هناك أي استجابة؟
قالوا لا نعلم بأن هناك قصر شهداء، لأن طرحت المخصصات حتى على للأسف أعضاء لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير قالوا لا نعرف بأن هناك قصر شهداء. إذن كيف أنت تجلس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولا تعرف بأن هناك معاناة لشهداء عدوان 2014 و2019 الذين أوقفت مخصصاتهم في يناير 2019 ما يقارب 2700 شهيد عدوان 2021 على نفس الطريق وعلى نفس النهج. للأسف الشديد من ارتكب الحرب عليه أن يتحمل المسؤولية. لكن أنا سيد الفاضل هنا في خيمة الشهداء أمام خواتنا وإخواننا المغربين، يعني أنا حابب تسمع صوت أختنا الأرملة اللي عمرها 70 عام لا يوجد لها معين. هناك حالات كثيرة، هناك معاناة كل يوم نسمعها في هذه الخيمة، كل يوم نبكي بدل الدموع دما من أجل آلام
وأحوال
الشهداء.
أستاذ علاء،
الشهداء لم يرتكبوا
إن كنت تسمعني أستاذ علاء،
بل هم قدموا بلذات أكبادهم من أجل هذا الوطن. يجب على هذا الوطن أن يحترم دماء الشهداء.
أستاذ علاء تسمعني؟
نادى الشيخ جراح غزة لبت النداء، وأنا اليوم نادي غزة مرة أخرى. يجب على غزة أن تلبي نداء عوائل الشهداء وترفع الظلم وتنهي هذه المعاناة. إن لم تستجيب القيادة الفلسطينية يجب أن يكون حل مرضي عوائل الشهداء واحترامهم واحترام
دماءهم،
ويجب حل هذه القضية بأي ثمن بأي شكل
من الأشكال. أبو محمد،
لأننا ندخل على أضمار عيد الأضحى المبارك، هناك إصرار من عوائل الشهداء لأنهم لن يفكوا هذا الإضرار إلا بحل قضيتهم على أي مستوى إن كان.
أبو محمد بينك الله، تكلم لنا مع الأستاذ علاء يسمعنا. أستاذ علاء أرجو أن عندما تتحدث معي تستمع لي أيضا، أنا أحاول أن أناقشك وأتحدث معك وأنت لا تستمع إلي.
صوت عندي واطي.
نعم برجاء يعني حتى نصل إلى أكبر استفادة. الآن أنت تتحدث عن الوجع والألم، بتمنى منك تعملنا مقابلة مع أخت أو أخ من الموجودين الآن في خيمة الاعتصام.
أو الحجم شريف.
نعم.
موجودة أمامي. تفضل.
السلام عليكم. كيف؟ السلام عليكم.
ورحمة الله. كيف حالك يا حجة؟
الله يرضى عليك يا ابني. الله يوفقك. والله يا أمه أنا باجي في الاعتصام. أول إشي ركبت بدها عملية. وعندي القلب هين حسن الزمار مشاهد علي. من يوم ما توفى زلمتي وأنا بجري عند حسن الزمار. والله إنه ما أنا قادر أمشي ومريضة وأنا قادر أجيب دوما وأنا واحد تدق علي الباب يا أمه. والله 30 يوم وإحنا مضربين يا أمه. هذا إحنا قاعدين أنا. أنا اللي زيي بس عمري 70 سنة بدي أقعد. يعني أنتوا تكبر على إمك وتعمل هيك. حرام عليك والله. والله حرام عليك. وإنت يعني تقبل إمك إنها تكون تقعد هيك.
حسبنا الله على من أوصلك إلى هذه الحال.
حسبنا الله عليهم. والله أنا ما في حاجة أرسمي في الشوارع.
على رأسنا من فوق يا حجة.
أنت عليك يا أم. والله مريضة وما أنا قادر أمشي. بدي طلب سيارة 20 شيكل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله العظيم من عارفة بدي أروح.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله. كم يوم لك يا حجة؟ كم يوم لك بتعتصمي؟
مرضي هذه أنا بدي والله العظيم ركبتي كلها بدها مفصل ما أنا قادر أروح وين آجي والواحد ملبي لي أي فاسي بس يعطون لنا وإنه راتب اللي أقدر أروح وآجي أجيب دوايا بس حتى الزمار مشوط علي إيش بدي أسوي؟ عندي القلب وعملت المرارة وبنزل وعملت كسرة ومش هذا كله بعد زلمتي مسكت
حجة كم يوم الله. كم يوم إلك بتيجي على الاعتصام؟
إن شاء الله. يعني والله يوم عرقيت بيجي أربع عيد هرقيت 8 سنين وأنا كل يوم باجي أنا. وهي مضربة أنا وأنا راضية والله صايمة وحياتك يا الله.
الله يعينك يا رب.
والله يما كل يوم 30 هرقيت وأنا نايمين أنا قاعدين. طب أنا اللي زي عمال بودوني وبيجيبوني ما يرضى عليك.
حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يفرج الكرب يا حجة.
وإنك تحن علينا وإنك تمشي بطريقنا. والله يا أمه ما أنا ملاقي حد اللي يستحق.
الله ينتقم ممن ظلمكم يا رب.
الله يرضى عليك يا أمه.
الله يكرمك. شكرا يا حجة. شكرا يا حجة. شكرا يا حجة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أمي؟ الله يرضى عنكم يا رب.
أنا معاكم من الشهيد محمد محمود أبو
رحمة الله عليه.
الله يرحمنا ويرحم
يا رب. كم يوم لك يا
إن 30 يوم يا بني هان وإني 6 أيام مضرب عن الطعام مريض السرطان مريض القلب إزاي أساوي عندي 2 جرحى ولادي شهادة جايين عيد وين نروح يا بني الله يرضى عليك أحسن السلاوي ناجدوا معانا يا عالم ناجدوا معانا قولوا لهم يا المسؤولين قولوا رئيس تبعنا يرحمنا احنا عنا حكمتين يا عالم حكمتين واحد جنور علينا الله اكبر حرائر فلسطين من عرض الناس الشهداء من عرض فلو زنوا يا عبا فلو زنوا يا عبا
حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمكم حسبي الله ونعم الوكيل على من لم يعترف بأبنائكم السلام ورحمة الله.
ألو.
أيوة معكم.
ألو.
أيوة أستاذ علاء.
ام علي القائد، ام علي القائد الا ثلاث شهداء
رحمة الله عليهم.
الله يسعدك.
تكلمي يا حجة، تكلمي تفضلي.
ايش اتكلم؟ اليوم لنا 31 يوم واحنا نايمين على ارصفة الشوارع، 6 ايام واحنا مطلوبين عن الطعام. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين 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 الفصائل؟ وين ال وين النواب المجلس التشريعي؟ وين الوزراء؟ وين اللي بيقولوا عن حالنا احنا وزراء؟ وين الدكتور محمد الشيع؟ هو قاعد تحت المكيفات ومسمي بامهات الشهداء وزوجات الشهداء مرميين في الشوارع. جاي عيد بدل ما يكرموهم ومخلينهم مرميين على ارصفة الشوارع. اولادي الليله شربوا بعجوني من دير البلع، طفلين 13 سنه و11 سنه. انا جوزي مريض قلب ومريض سرطان. بدل النساء ما تتكرم امهات الشهداء وزوجات الشهداء في بيوتهم ايام هالعيد، مرميين ولا حد سائل فيهم. يا عم ده من قادرين يعملوا حاجة، يجيبوا الوزراء والمنظمة التحرير. يا عم على مصنع في منظمة التحرير والمنظمة التحرير اللي مسلب عوائل الشهداء 30 يوم واليوم 6 ايام بالاضراب عن الطعام. وين المسؤولين؟
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
كان هذا جانب حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل مسؤول فلسطيني وعنده الأخوة فلسطينية وسايب عوائل الشهداء. الوزراء كان في الغزة ولا في الضفة اللي مش قادر يساعد عوائل الشهداء يقدم اختجارته ويطلع من المجلس. يا الله يا الله يا الله. ماذا هم قاعدين على الخرافه؟ فانه لولا دم الشهداء لا حدا صار رئيس ولا حدا صار وزير. احسوا بعوائل الشهداء.
كان هذا جانب مستمعينا الكرام، حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلمكم. شكرا جزيلا لكم امهات الشهداء من امام خيمه الاعتصام. حسبنا الله على من ظلمكم واذاكم، حسبنا الله على من لم يعترف بأبنائكم، حسبنا الله على من أوصلكم إلى هذه الحال، حسبنا الله على من أكل حقكم ومن ضيق عليكم ومن ظلمكم، وعلى من استفرد بالسلطة لوحده. المجلس التشريعي خلاه حيده، القضاء حيده واستفرد بكل شيء، أخذ كل الصلاحيات ليده فأصبح يتحكم بكل شيء، فظلم وأكل حقوق الناس وجوع الناس وعاقب الناس وأذى الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على من أوصل الناس لهذا الحال. الناس داخلة على عيد، المنحة القطرية وقفها. الناس داخلة على عيد، بدل ما أمهات الشهداء ينحطوا على الرأس خلاهم في الشوارع يطالبوا بحقهم، ثم بعد ذلك يقول أنا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. والله ليس لك علاقة بفلسطين، إنك عدو لفلسطين ونساء فلسطين وجراحات فلسطين وشهداء فلسطين ووجع فلسطين وقضية فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل في هالأيام الفضيلة على كل من جوع وآذى وظلم.
لا تدمعي يا غالي، دمعك جرح خدي، خلي راياتك عالية عازندك وزندي.
لا تدمعي يا غالي، جرح خدي، خلي راياتك عالية عازندك وزندي.
خليها تعلى فوق تكسر يا غزة فوق،
خليها تعلى فوق تكسر يا غزة فوق.
للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي، شوق لا تحزني بعدي،
لا تحزني بعدي.
هاج البحر وشراعي فوق السفينة ظل،
يا غزة
يا غزة لا تنصاعي، ردي ردى المحتل.
يا غزة
هاج البحر وشراعي فوق السفينة ظل. بيتنا بوعدي لا تدمعي يا غالي
وخليها تعالى فوق تكسر يا غزة بطوق خليها تعالى فوق تكسر يا غزة بطوق
للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي
لا تحزني بعدي
ريح البرد عدروبي ترمي ثلج كانو
يا غزة
صابر على المكتوب ما هو أنا اللي خو
يا غزة
ريح البرد عدروبي صابر على المكتوب ما هو أنا اللي خو
يا غزة
وهب الهوى من جنوبي دمي نثر حنوب
يا غزة
هب الهوى من جنوبي دمي نثر حنوب
يا غزة
عازز علي فراقك لكن ما هو بيدي لكن ما هو بيدي ولا تدمعي يا غالي
وخليها تعالى فوق تكسر يا غزة فوق
حياكم الله مستمعينا الكرام. ينضم إلينا الآن المهندس محمد المنسي رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية حول المواد الخام التي تدخل لقطاع غزة وأحوال الصناعة في غزة في هذه الأيام. باشمهندس محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة.
كيف تبدو الأوضاع الآن بعد ما تم السماح بدخول بعض المواد؟ نوعية هذه المواد هل تساهم في تحسين الوضع وأحوال الصناعة في غزة ولا لسه الأمور واقفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الاحتلال يتلاعب في العبارات ويتلاعب بالمسميات ويتلاعب في كل ما يدور حوالينا. الاحتلال هو معناه احتلال، هو من يتحكم في المعابر، هو لا يريد أن يرى قطاع غزة ذو اقتصاد مفضل، هو يريد أن يبقى قطاع غزة باقتصاد منهار. هو يعلن بالأول كأمس بأنه تم فتح المعبر لإدخال المواد الخام. إدخال المواد الخام هي قائمة هزيلة، لا يوجد فيها مواد خام، هي كلها مواد استهلاكية لا تخدم القطاع الصناعي سوى بعض المواد المرتبطة في المعقمات وفي الملابس، والملابس هو يعني سمح باستيراد وتصدير الملابس لأنها تخدم القطاع، لأنها تخدم الاحتلال نفسه، يعني تخدم القطاع الصناعي للاحتلال. اما بالنسبة انه سمح بالتصدير، سمح بتصدير ماذا؟ يمنع الاحتلال المادة الخام تعبر للصناعة التي تخدم الصناعة في قطاع غزة، ويسمح بالتصدير. اصدر ماذا؟ اصدر قطاع صناعات خشبية، هو ما تم تصديره هي صناعات تم صناعتها قبل الحرب على قطاع غزة منذ اكثر من شهرين تم صناعتها، وكانت تنتظر فتح المعبر للتصدير. اما بالنسبة للصناعات الجديدة فقد ليست هناك مواد خام دخلت للصناعة الاساسية في قطاع غزة، لا هناك صناعات معدنية دخلت لها مواد خام، ولا الصناعات الخشبية دخلت لها مواد خام، ولا الالمنيوم دخل، ولا الزجاج، ولا اي شيء. ويعلن الاحتلال بانه سمح بادخال المواد الخام، وكأنه يعني كيف يعني يظلل المجتمع الدولي بأنه تم فتح المعبر. هذه كلها أساليب احتلالية لا تسمن ولا تغني من جوع.
يعني الاحتلال فقط إعلاميا يقول فعلت كذا وكذا، وهو في الأصل لم يدخل شيء.
هو أدخل بعض المواد اللازمة لبعض الصناعات ولم يكتمل المادة. يعني لو افترضنا أن المواد يحتاج التصنيع إلى أربعة مواد، يدخل تنتين ويوقف تنتين. بعدين أنا بدي يعني أحكي في اتجاه آخر، إذا استمر الاحتلال بإغلاق المعادن لم يتبقى لدينا من المواد الخام في كافة القطاعات الصناعية لا تكفي لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أقصاها لمدة شهر، وبعدها ستكون هناك كارثة إنسانية. سيتم تسريح كافة العمال التي تعمل في القطاع الصناعي وانضمامهم إلى قافلة البطالة، والمجتمع الدولي لا يصمت لنا.
فعلى المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وحرية حركة رجال الأعمال والتجار والصناعيين من غزة إلى الجانب الآخر وإلى الضفة الفلسطينية، وسمح للمواد الخام كافة المواد الخام بالدخول. لا يتلاعب الاحتلال بأنها مواد مزدوجة الاستخدام ومواد مزدوجة التصنيع. نحن نعمل في صناعات إنسانية، لا نقوم بأي صناعات أخرى كما يدعي الاحتلال الصهيوني.
نعم. طب حدثنا الآن على الواقع الموجود، على الواقع الموجود، الصناعة والمصانع.
الاحتلال دمر العديد من المنشآت الاقتصادية خلال حرب 2021، وإلى هذه اللحظة لا يسمح حتى بإدخال المواد اللازمة للإعمار. كل هذه إجراءات تعسفية، يعني هناك العديد من القطاعات الصناعية متوقفة عن العمل، وهي المواد يعني لو لم تكن تدخل بالأمس بعض المواد اللازمة للمنظفات تتوقفت كافة الصناعات التي تعمل في مجال المنظفات. والصناعات الخشبية أيضا حاليا في هذه الفترة يعني لم يبقى سوى بعض أيام وتتوقف أيضا، وقطاع الصناعات المعدنية أيضا. هناك العديد من القطاعات الصناعية تتوقف خلال من أسبوعين إلى شهر إذا لم يتم فتح المعابر، وهذه بدوري كما تحدثت في البداية ستؤدي إلى كارثة إنسانية، تسريح كافة العمال التي تعمل في هذه القطاعات الإنتاجية. فعلى الاحتلال أن يتفهم بأنه وجب عليه فتح المعابر حتى لا تكون هناك كارثة إنسانية.
شكرا جزيلا لك المهندس محمد المنسي، رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، حول واقع الصناعة وادعاءات الاحتلال بسماحه بدخول المواد خام، لكن كل ذلك يعني يبدو عار عن الصحة كما استمعتم. وواضح أن الاحتلال يتعمد التضييق على قطاع غزة، وغزة صابرة صامدة بإذن الله عز وجل حتى انتزاع كافة حقوقها المشروعة والإنسانية.
غزة يا دلعت أحرار، بحرك بسمودك علا، وعيونك تدرك إصرار، الله معك يا الله. غزة يا دلعت
البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحوال الراحة معيش بالمال يا مآمن الأحوال الراحة معيش بالمال أنا عندي أبال مسطور والصحة عالي العال
مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. ينضم إلينا الآن الأستاذ رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد. سيدي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
حياكم الله. حدثنا عن حركة المعابر والبضائع التي تدخل ونوعية البضائع في هذه الأيام.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولجميع المستمعين. أخي كريم، ما سمح به الاحتلال هو بعض الشاحنات المحملة المصنوعات الورقية والبلاستيكية وبعض المصنوعات الخشبية فقط. الاحتلال ما زال يبقي على منع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وأيضا الاحتلال ما زال يمنع إدخال المواد الخام تحت ذرائع واهية. الاحتلال ما زال يمارس سياسة لي الذراع تجاه أبناء شعبنا. هذا أخبارنا فيما يخص المعابر.
كميات كبيرة ولا كميات محدودة؟
والله أخي كريم، كميات ضئيلة جدا.
يعني ما يروج عبر الإعلام شيء وما يفعله على أرض الواقع شيء ثاني.
غير صحيح. ما يعني هناك وعدات قد تعهد الاحتلال بأنه سيتم فتح معبر كريم أبو سالم ويعود العمل فيه كما كان قبل العدوان الأخير، ولكن ما ترجم على الأرض غير صحيح. الاحتلال ما أسمح به بعض الشاحنات، وخير دليل ما سمح به أمس من تصدير للضفة الغربية هي 6 شاحنات فقط محملة من الخضروات والأثاث والأسماك فقط.
طيب، كان هناك كلام أيضا حول السماح بدخول مواد خاصة بالصيادين، شباك وبعض المواتير والأمور المساعدة لهم، هل تم إدخالها ولا أيضا كلام إعلامي؟
شاحنة صغيرة كما تم إدخالها من أشباك تخص من أشباك أو معدات تخص الصيادين، شاحنة صغيرة فقط. أخي الكريم، هناك وعدات أيضا من جانب الاحتلال بأن كرم أبو سالم سيفتح صباح يوم الجمعة من الساعة 7 حتى 10 لإدخال الملابس والأحذية وبعض المواد الغذائية. هذا ما تم تبليغنا من خلال لجنة التنسيق التابع لوزارة الشؤون المدنية في رام الله.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي أبو الريش على هذه الاستضافة معنا. إذا كما استمعتم معنا مستمعنا الكرام، الاحتلال على الإعلام شيء وعلى أرض الواقع شيء ثاني، يحاول التضييق والنيل من صمود شعبنا في قطاع غزة، لكن اللي صبر 15-16 سنة واللي تعرض لحروب ثلاثة أو عدوانات أربع عدوانات ضروس وكثير من موجات التصعيد وبقي صامدا ثابتا يخرج كل مرة أقوى، سيبقى أقوى إن شاء الله. صحيح الهم كبير والوجع كبير والتعب كبير، لكن الله عز وجل أكبر برحمته أكبر إن شاء الله، وسيغير حالنا إلى أفضل حال. لأننا يا جماعة الخير نحط النقاط على الحروف، احنا ما بندافع عن اغراض واهداف دنيوية، احنا بندافع عما امرنا الله عز وجل به. لما بندافع عن ارضنا وعن بلادنا وعن اقصانا عن قبلة المسلمين، نحن ندافع عن دين الله عز وجل، نحن ننصر الله عز وجل، فان الله ناصرنا ومعيننا. ورأينا معية الله عز وجل في كل وقت وآن وحين، في كثير من المواقف التي ظننا أنها لا تفرج جاء فرج الله عز وجل. ولو أردنا أن نحسبها بالحسابات المادية لزمان إحنا انتهينا. اتخيلوا هذا الحصار المضروب على قطاع غزة، مضروب على أمريكا، على بريطانيا، على الصين، بهذا الإحكام، بهذه الغدر، بهذه العقوبات أيضا المشتركة من السلطة حتى علينا. وناهيك عن الحصار 15 أو 16 سنة، والله ما بقيت هذه الدول على وجه الأرض لانهارت. لكن إنه قطعة صغيرة من الأرض بسكان يعتمدون على الله عز وجل، ونبقى صامدين بل ونتطور ونتقدم أكثر في مقاومتنا ودفاعنا وصبرنا وصمودنا، والله لولا الله عز وجل ومعية الله تبارك وتعالى وأن الله معنا ما وصلنا إلى هذا الحال. هذا يعطينا بعض أو يعطينا كامل الطمأنينة والراحة النفسية أن الله عز وجل معنا، وأن الله يسندنا، وأن الله يقوينا، ولن يترنا أعمالنا ولن يتخلى عنا. ثقوا بالله عز وجل. صح، وبعيدها مرة تانية، الهم كبير والوجع والفقر والديون والأمور وصلت إلى أشدها، لكننا ما زلنا نتعلق بالله، وما زلنا نصبر ونصمد، وسنصبر ونصمد، لأنه في النهاية ما بين الكاف والنور، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. بما أنه كان معنا الأستاذ أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح واعتذر لأمر طارئ عنده، فكويس لو تحدثت لكم هذه القصة، لأن دائما بحب أوردها، قصة من عهد الصحابة، لعلها تكون بلسما على أرواحنا إن شاء الله. سنتحدث بها بعد هذا الفاصل.
صبري 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 يا غزة، صبري 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 يا غزة،
رغم الأسى والآه رح نصنع العزة،
رغم الأسى والآه رح نصنع العزة.
لو هدموا البيوت، لو كلنا في
صلوا على رسول الله. ما زلنا وما دمنا في أيام فضيلة عظيمة كريمة، لا أريد أن أحدثكم لا بالدنيا ولا بأسباب الدنيا، أحدثكم بالله عز وجل. الآن كلنا نعرف قصة الرجل العابد الزاهد حاتم الأصم، كان من التابعين. هذا الرجل من الناس الصالحة المعروفة، لكن كان فقير بيشتغل بالمياومة زينا، زي هالسواقين، زي هالصيادين، زي هالعمال، غلبا بيشتغل اليوم بياكل، ما اشتغلش رزقنا ورزقه على الله. فأراد أن يحج بيت الله الحرام، وزمان كان الحج مش زي هالأيام، والله الواحد يطلع قبل بأسبوع بيوصل، كل قصة الحج 10-15 يوم بتمشي الأمور. لا، كان بدك شهرين طالع على الجمل وشهرين مروح، شهر في الحج بدك 4-5 أشهر وأنت تقضي موسم الحج. فأراد أن يحج، فالزوجة والأطفال بدأوا يعني لا يا بابا تروح تحج، ومين بده يقعد جنبنا، مين بده يشتغل، مين بده يطعمينا، مين بده يسد ديوننا، مين 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 مين. فبدأوا يعني يعترضون. كانت له ابنة صغيرة عمرها تقريبا 13-14 سنة، لكنها تثق بالله عز وجل، واثقة بالله تبارك وتعالى. قالت له يا أبتي اذهب فما أنت برازقنا، روح الله يسهل عليك، حج بيت الله الحرام، الرزق على الله.
ذهب هذا الرجل في حال سبيله إلى بيت الله الحرام ليحج، وأول ليلة ناموا جوعانين، أول ليلة ما فيش حدا يشتغل، ليس لهم معيل. فبدأ الأب أو بدأت الأم والإخوة والأخوات يلومون هذه الفتاة: أنت اللي قلت لأبونا روح، لو أنت ما حكيتيش كان ضل وكان قدرنا عليه، أنت وأنت وأنت. لكنها عندما تحدثت بهذا الكلام يا جماعة كانت تتحدث بمنطق الثقة بالله عز وجل، وأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يترك أحدا. فقالت: يا رب، أنا تحدثت بهذا الأمر ثقة بك وبما عندك، فلا تفضحني يا رب. وأثناء هذا الأمر إذ بالباب يطرق. مين؟ تخيلوا مين؟ تخيلوا من ساق الله عز وجل إلى هذا البيت الفقير؟ من ساق الله عز وجل إلى هذه البنت الصغيرة التي وثقت بالله عز وجل وما خاب ظنها بالله؟ الخليفة، الأمير، الملك، كاين في رحلة صيد هو ووزراؤه وحاشيته وقادة جيشه، كاين في رحلة صيد، خست معهم المي أو شيء، طبطبوا على الباب: اسقنا كأسا من الماء. جابت الملك كأس من الماء، فسأل: بيت من هذا؟ فقالت: هذا بيت حاتم الأصم. قال الرجل العابد الزاهد: قالوا نعم. أخذ صرة، يا أيها الواثق بالله، أخذ صرة عن جنبه وألقاها في صحن الدار، صرة الذهب، ألقاها في صحن الدار، ثم قال للقادة والوزراء والوجهاء: هذا فعل الملك، من أحب الملك فليفعل مثل ما فعل الملك. صار كل واحد يأخذ عن جنبه صرة من الذهب ويرميها، صار عندهم جبل من الذهب. لحظة واحدة كانت فارقة بين الثقة بالله عز وجل، جعلت منهم أغنياء، فرجت الكرب وأزالت الهم وقضت الدين وأشبعت الجوع وسترت العورة، كل ذلك عندما وثقت بالله تبارك وتعالى. يا أخوانا، إحنا كل حياتنا في غزة مبنية على الثقة والتوكل والإيمان والاعتقاد والتمسك بحبل الله تبارك وتعالى، لأنه إحنا كل حياتنا لو أردنا أن نحسب حسابات مادية ما كنا على وجه الأرض، لكن الله معنا ومعيننا وسندنا وظهرنا وظاهرنا، وكل شيء يعتمد على الله عز وجل. فلذلك ثقوا بالله تبارك وتعالى وتوكلوا على الله عز وجل. الديون كثيرة لكن رحمة الله أوسع، الهموم والرزق ضيق لكن كرم الله أكبر. قولوا: يا رب. والله يا أخوان هذا مش شعارات، وأنا متأكد لو بدي أقولكم، أنت نفسك يا اللي بتسمعني، ما أجاش عليك فترة من الفترات ضاقت عليك، ضاقت فلما استحكمت حلقاته ضاقت، وقلت في حالك: كيف بدي أتخلص من الهم، كيف بدي أتخلص من هالوجع؟ لكن أنا متأكد الآن أنك تقول في نفسك: يا الله، أجت على أهون سبب. أنت تذكر الآن، ارجع في الزمن، فالذي فرج عنك في السابق ما الذي يعجزه أن يفرج عنك الآن؟ خلونا نلتف حول حبل الله ونثق بالله تبارك وتعالى، وربنا يفرج كربنا وكربكم إن شاء الله. اللهم آمين. بالمفقودات والموجودات نختم هذه الحلقة اليوم. الموجودات: عثر على هوية المواطن خالد يوسف محمد إشحادة في جباليا. المفقودات: فقد جوال من نوع G4 أو LG G4، نوع جوال، الله المستعان، وذلك يوم أمس الأربعاء، التوجه كان من التفاح حتى الجلاء. فقد مفتاح سيارة حديث ومفتاح مصعد ومفتاحين بيت، حيث فقدوا يوم أمس الأربعاء خلال الانتقال من الشمال حتى الشجاعية. فقدت عباية في سيارة أجرة في الطريق من الرمال في الشارع الأول، من الرمال حتى الشارع الأول في الشيخ رضوان يوم الاثنين الماضي. فقدت مجموعة مفاتيح صباح اليوم في سيارة أجرة نوعها بيجو في شارع الصناعة. فقد دفتر محاضرات تعود لطالبة في جامعة كلية فلسطين أو جامعة فلسطين في كلية طب الأسنان. فقدت يوم السبت داخل سيارة أجرة في مدينة غزة الرمال. فقد مبلغ من المال في سيارة بالقرب من أبو الأمين في حي الشيخ رضوان.
للتواصل معنا مستمعينا الكرام تواصلوا على أرقام هواتف الإذاعة للإبلاغ عن أي مفقود أو موجود، وربنا يرد كل ضالة إلى أصحابها اللهم آمين. أختم معكم هذه الحلقة مستمعينا الكرام في هذا الصباح من برنامج مع الناس، تقبلوا تحية طاقم العمل عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، حسام مقداد من التنفيذ والإخراج، ومحمد مطر من الإعداد. تحياتي لكم، محمود زكي العمودي، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.